قوله باب ميمنة المسجد والإمام أورد فيه حديث ابن عباس مختصرا وهو موافق للترجمة، أما للإمام فبالمطابقة وأما للمسجد فباللزوم، وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدا، أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد، وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وأما ما رواه ابن ماجة عن ابن عمر أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. ففي إسناده مقال: وإن ثبت فلا يعارض الأول، لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله.
لمعنى
عارض يزول بزواله.
نعم، الظاهر أن هذا الحديث ضعيف، لأن الصحابة لا يمكن أن يدعوا اليسار إلا إذا حمل على أن الأكثر فيمكن، لكن الصحيح في هذه المسألة أن يقال اليمين أفضل من اليسار بشرط أن يكون متساويين أو متقاربين، وأما إذا أجحف اليمين باليسار فاليسار أفضل لدنوه من الإمام. ويشهد لهذا أنه لما كانت السنة في الثلاثة أن يقف الإمام وسطه كان أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكانت السنة أن يكون اثنان عن اليمين فقط. فالصواب ما ذكره صاحب الفروع، وأنه ظاهر كلام الأصحاب، أنه إذا كان المسألة متقاربة فاليمين أفضل، لكن إذا تباعدت فاليسار أفضل، لأنه يترجح بماذا؟ بدنوه من الإمام. ثم إنه من الإجحاف وعدم العدل أن ترى الصف من عند الإمام إلى طرف الصف مملوءا والثاني خاليا. لنفرض يعني مثل مسجد كبير دخلت ووجدت الإمام في الوسط، وإذا بالناس كلهم عن اليمين، تقول أين الإمام؟ كيف يجلس يبقى في الطرف؟ ثم أنه قد ورد لكنه حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوسيط الإمام، قال: وسط الإمام وسد الفرج. وهذا هو المشاهد أن الإمام يكون بالوسط.
شيخ بارك الله فيكم، يعني ألا يعد عطوفا الآن من نادى أمه بكنيتها وباسمها وترك نداءها بأحب لفظ إليها وهي أمي؟
كأنك تريد هذا الحديث.
أنا أقصد أن أنس فقد قال أمي أم سليم، لا كل الذي ينادي أمه بأم فلانة لا ينادي بأمي أصلا.
نعم هو على كل حال من الأدب العرفي عندنا أن الإنسان لا ينادي أباه أو أمه بالاسم، بل يقول يا أبي ويا أمي، وهذا هو طريق الرسل فيما سبق، فإن إبراهيم قال لأبيه يا أبتي، وهو أحسن في الأدب. لكن في باب الخبر لا بأس أن يقول قال فلان من فلان، كما كان ابن عمر يحدث كثيرا عن أبيه فيقول قال عمر، فباب الخبر أوسع من باب الإنشاء، والنداء من باب الإنشاء أو الخبر الإنشاء. وعلى كل حال هو من الأدب لا شك أن تنادي أباك بوصف الأبوة وأمك بوصف الأمومة، لكن قد يحدث أحيانا ما يقتضي أن تبين وتنادي باسم، أما في الخبر فلا بأس. نعم.
باب
ثلاثة. لا. نعم.
شيخ، من بدأ الصف
إيه؟ نقول هذا قلب قلب للواقع، هذا أبعد عن الإمام، فإذا بدأت الصف فابدأ من وراء الإمام، لأنه كلما كنت معاد الإمام كنت أقرب إليه. لا هذا يعتبر كسولا، الصف صحيح إذا صار يعني ما انفرد. نعم خالد.
في رواية البخاري وجدته مليكة.
نعم.
وهنا قال وأمي أم سليم.
نعم.
قال يعني المقصود أمي جدته، وكان الإطلاق على
ما أدري عن هذا، يعني ما أدري عنه.
ثلاثة.
نعم يا
ثلاثة.
كيف ثلاثة؟
نعم.
طيب.
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل.
هذه مسألة مهمة، وهي إذا كان بين الإمام وبين المأمومين حائل من جدار أو سترة أو غيره، فهل يصح اقتداء المأمومين به؟ هذا فيه تفصيل، إن كان في المسجد صح لأن المكان واحد، فمثلا لو كان الإمام في المقدم والمأمومين هنا صح ذلك، ولو كان الإمام فوق والمأمومين أسفل صح ذلك أيضا. أما إذا كان المأمومون خارج المسجد فإن اتصلت الصفوف صحت الصلاة أيضا، كما يكون ذلك في أيام المواسم في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإن لم تتصل فالصحيح أنه لا يصح الائتمام، لأن المقصود من الجماعة الاجتماع والتآلف والتقارب، فإذا قلنا الإنسان ولو كان بعيد عن المسجد يصح أن يأتم بإمام في المسجد مع أن المسجد خال لم يتم، فإن هذا ينافي المقصود من الجماعة. ثم إنه يفتح بابا لا يمكن الإنسان سده، وهو أن يأتم الناس بإمام الحرم بواسطة التلفزيون، وحينئذ إذا قلنا للإنسان صلي الجمعة قال بصلي بالحرم خلف إمام الحرم أفضل منكم وأكثر جماعة، نعم، فيحصل بهذا شيء من الشر. فالصحيح التفصيل أنهم إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فلا بأس أن يصلي خلفه ولو كان بينهما مسافة، وأما إذا كان خارج المسجد فإن كان لعذر كما لو امتلأ المسجد فلا بأس أيضا أن يصلي، لكن بشرط أن يسمع التكبير كما قال أبو مجلس وهو واقع، وإن لا فلا يصح، لأن المقصود بالجماعة هو الاجتماع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة إيش فامشوا إلى الصلاة امشوا، ولو كان يرخص للإنسان أن يصلي مع صاحبه في المكان الذي هو فيه، ما حث الرسول هذا الحث على الحضور. نعم.
بعض الإخوان صنع مسجدا خاصا بالنساء منفصلا عن مسجد الجماعة بشارع أو أكثر في بعض المنازل، ويصلون خلف إمام المسجد بواسطة توصيلة الميكروفون في مسجد النساء، ذلك جائز؟
هذا كما قلنا، إذا كان هناك ضرورة في المعمل أنه لا يمكن أن يوسع المسجد، لا هذا غلط، هذا ما يصل، هذا لابد أن يكون متصلا بالمسجد الأصل الأم. إيش؟ نعم. لكنه خارج المسجد. أقول لكن خارج المسجد.
قد يكون مشارك المسجد في جدار واحد.
إذا كان السوس والمسجد محيطاً به فهو من المسجد، وإن كان خارجاً عن بارزاً فليس من المسجد، ولا ينبغي أن يصنع للنساء. وقال افتح ما بين هذا الذي بنيت والمسجد، وحينئذ يكون من المسجد. لا 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 ما أصدر. يعني يسأل يقول إذا صف على حذاء الصف الأول في الخلوة في الأسفل يعني أو في الصف فوق، فهل يكتب له الصف الأول؟ الجواب لا، لا يكتب له، لأن الصف الثاني والثالث والرابع والخامس وما كان بمكان الإمام أفضل منه.
باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر.
ما شوف الترجمة
أيها
في الفتح
الحديث الأخير.
الترجمة مو الحديث، الحديث أيضا قوله يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، المراد ما احتجره من المسجد، ليس المراد حجرة البيت، لا ما احتجره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع له حجرة في المسجد وصار الناس ينظرونه من ورائه.
أقرأ.
باب
صلاة الليل.
باب إذا كان بين الإمام.
طيب، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية، والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره. قوله وقال الحسن لم أره موصولا بلفظه، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به لا بأس بذلك. قوله وقال أبو مجلز وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن ليث عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه، وليث ضعيف، لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه، فإن كان مضبوطا فهو إسناد صحيح. قوله حدثني محمد هو ابن سلام، قاله أبو نعيم، وبه جزم ابن عساكر في روايته، وعبدته هو ابن سليمان. قوله في حجرته ظاهره أن المراد حجرة بيته، ويدل عليه ذكر جدار الحجرة، وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه، ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في الرواية التي بعد هذه، وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده، ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين، عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها، فإما أن يحمل على التعدد أو على المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة إليها. قوله فقام ناس. نقرأ اللي بعد باب صلاة الليل الترجمة.
لا هو تكلم عن شيء من جهة الاقتداء.
من جهة الاقتداء.
نعم.
ما صلى، يعني في كلام متفرق
من جهة الافتداد إذا كان خارج المسجد،
يعني يقولنا من صلى بالليل مأموما في الظلمة كان فيه مشابهة من صلى وراء حائل.
إيه لا بعيد.
باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي كديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن كتاب الجماعة والإمامة. باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي كديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. حدثنا
رحيم. قول باب صلاة الليل من باب إضافة الشيء إلى ظرفه، يعني الصلاة في الليل، والإضافة تكون على تقدير في وعلى تقدير من وعلى تقدير اللام. فإذا كان المضاف ظرفا للمضاف صارت على تقدير في هذا الترجمة، ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فالإضافة هنا على تقدير في، وتكون إضافة على تقدير من إذا كان الثاني نوعا من الأول، يا خاتم حديد أي خاتما أي خاتم من حديد، فالحديد نوع للخاتم. باب خشب
من
أي من خشب، وهذا كثير. وتكون على تقدير اللام فيما سوى ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير، والحصير هو الفراش المنسوج من ورق عصب النخل، وهو من أحسن الفرش لأنه لين وبارد في الصيف وساخن في الشتاء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله ويجلس عليه، ولكنه في الليل احتجره، يعني يجعله حجرة ويصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه. فتاب إليه ناس فصلوا وراءه، وهذا والله أعلم كان في رمضان كما يدل على ذلك السياقات الأخرى. نعم، من ثاب بمعنى اجتمع إليه ناس فصلوا وراءه. استدل مالك رحمه الله بهذا الحديث على أنه لا يشترط للإمام نية المأمومين، أي نية أن يكون إماما، وأن الإنسان لو صلى وصلى وراءه ناس وهو لم يقصد الصلاة بهم ولكنهم هم جعلوه إماما له وتابعوه فإن ذلك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم إذ أنهم من وراء الحصير، لكنه لعلهم بعد أن تجمعوا صار لهم صوت فنوى الإمامة، فيكون فيه دليل على جواز تجديد نية الإمامة في أثناء الصلاة. نعم.
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يبين ما سبق أن قلنا أن هذا كان في رمضان، وفيه في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا رأى من الناس الاقتداء به في أمر لا يشرع أنه يتأخر عنه حتى لا يظن الناس أنه مشروع. وفيه أيضا دليل على أن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، وأنه لا فرق في هذا بين بلد الحرمين وغيره، بمعنى أنه حتى لو كان الإنسان في المدينة قلنا الأفضل أن تصلي في بيتك إلا المكتوبة، حتى في مكة الأفضل أن تصلي في بيتك إلا المكتوبة. وكثير من محب الخير يرغبون أن يصلوا النافلة في المسجدين النبوي والمسجد الحرام، ولكن هذا خلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وعمم، ويقال إن الأجر الحاصل لك باتباع السنة أفضل من كمية الأجر الذي تحصل لك في الصلاة في المسجد، لأن بعض الناس يتعاظم كيف أصلي في بيتي وأترك 100,000 صلاة في المسجد الحرام أو 1,000 صلاة في المسجد النبوي، فيقال نعم اتباع السنة أولى وأفضل وأعظم أجرا، على أنه قد ينازع فيقال إن الصلاة التي تفضل ما تشرع في المساجد، وأما ما لا يشرع في المسجد فإنه لا يحصل به بها هذا الفضل، وهذا قد قيل به وليس ببعيد. وعلى هذا فلو صلى الإنسان راتب في المسجد الحرام وقال هل يحصل به هذا الأجر 100,000 راتبة، قلنا لا لا نجزم بهذا، أولا لأنك خالفت الأفضل وعملت بما تهوى، والثاني لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بذلك ما يسن فعله إيش في المسجد. مثال ذلك رجل دخل المسجد الحرام وصلى تحية المسجد، هنا نقول تحية المسجد أفضل من 100,000 تحية في غير المسجد الحرام، وانطبق عليه الحديث تماما، لكن تأتي لتصلي الضحى هناك أو تصلي الليل هناك أو ما أشبه ذلك نقول هذا خلاف السنة. ولكن في هذا الحديث إشكال، وهو أن ظاهره أن الجماعة في رمضان لا تسن في المسجد في قيام الليل، وهذا هو الخلاف المعروف، فننظر كلام الحافظ في هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قوله باب صلاة الليل كذا وقع في رواية المستملي وحده ولم يعرج عليه أكثر الشراح ولا ذكره الإسماعيلي، وهو وجه السياق لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتها، ولما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف ترجم لها وأورد ما عنده فيها. فأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في أواخر الصلاة، وكأن النسخة وقع فيها تكفير لفظ صلاة الليل وهي الجملة التي فيها وكأن النسخة وقع فيها تكبير لفظ صلاة الليل وهي الجملة تكرير لفظ صلاة الليل وهي الجملة التي في آخر الحديث الذي قبله، فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ باب، وقد تكلف ابن رشيد توجيهها بما حاصله أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كانت فيه مشابهة لمن صلى وراء حائل، وأبعد منه من قال يريد أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط. ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة فحذف لفظ جماعة. والذي يأتي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في عدد الركعات أو في المسجد أو البيت ونحو ذلك. قوله عن المقبولي هو سعيد والإسناد كله مدنيون. قوله ويحتجره كذا للأكثر بالراء أن يتخذه مثل الحجرة. وفي رواية الكشميهني بالزاي بدل الراء أن يجعله حاجزا بينه وبين غيره. قوله فثاب كذا للأكثر بمثلثة موحدة أي اجتمعوا. ووقع عند الخطابي آبوا أي رجعوا. وفي رواية الكشميهني والسرخسي فثار بالمثلثة والراء أي قاموا. قوله فصلوا وراءه كذا أورده مختصرا وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في الرواية التي قبل هذه كانت حصيرة. وقد ساقه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب تاما. وسنذكر الكلام على فوائده في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى. قوله عن سالم أبي النضر كذا لأكثر الرواة عن موسى بن عقبة. وخالفهم ابن جريج عن موسى فلم يذكر أبا النضر في الإسناد أخرجه النسائي. ورواية الجماعة أولى. وقد وافقهم مالك في الإسناد لكن لم يرفعه في الموطأ. وروى عنه خارج الموطأ مرفوعا وفيه ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق أولي على نسق أولهم موسى المذكور. قوله حجرة كذا للأكثر بالراء وللكشميهني أيضا بالزاي. قوله من صنيعكم كذا للأكثر وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون. وليس المراد به صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم. وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في الأدب وفي الاعتصام. وزاد فيه حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. وقد استشكر الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى. قوله أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ظاهره أنه يشمل جميع النوافل لأن المراد بالمكتوبة المفروضة. لكنه محمول على ما يشرع فيه التجميع. لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع. وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية كذا قال بعض آئمتنا. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع في البيت. وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة. وهل يدخل ما وجب بعارض
هو الأخير غلط إنه قال المكتوب يعني المكتوبة يعني ما تشرع فيه الجماعة. ما ليس هذا بصحيح. هنا واضح الكلام. وأراد رحمه الله أن يحمل قوله إلا المكتوبة أي إلا ما تشرع فيه الجماعة من النوافل أو المكتوبات. وهذا صرف للكلام عن ظاهره. فالصواب أن يقال إلا المكتوبة على ظاهره. ويستثنى من ذلك بدلالة السنة ما تشرع به جماعة من النوافل فيكون في المسجد. نعم.
وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة؟ فيه نظر. والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض.
قال إنه لا نظر فيه عند التأمل. وأن المنذورة لا تدخل فيها لأن ألف العهد للمكتوبة للعهد العهد الذهني يعني المفروضة بإيجاب الله عز وجل. والنذر ليس مفروضا بإيجاب الله بل هو بإيجاب إجابة العبد على نفسه. نعم.
والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة. والمراد بالمرء جنس الرجال، فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن، أخرجه مسلم. قال النووي إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان. وعلى هذا يمكن أن يخرج
بقي فائدة ثالثة، وهي أن ينظر إليه الأهل والصبيان فيعرف الصلاة وقدرها ويقتدوا بعائلهم ورعيه. هنا
ورابعا أيضا
وهي
أن البيوت لا تكون مقابر.
نعم، قد يقال هذا وقد يقال إن الرسول قال اتخذوا مقابر يعني صلوا فيها.
وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء، قوله قال عفان. الظاهر انتهى يا شيخ.
انتهى، لكن غريب هذا، فيه إشكال واضح. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان خرج وصلى بين ثلاث ليال وقال إنه تأخر خوفا من أن تفرق، ولم يعلل بأن صلاة المرأة في بيته أفضل، فلا بد من تحليل الجمع في هذا. من لنا به؟ واحد، اثنين، وكلاهما جزائريان. ما في؟ بينكما ولا واحد منكم؟ نبدأ بالأول، حرر هذه لجل نعلقها على كتبنا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صفة الصلاة، باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة. نعم،
من هي عندنا؟
أنا عندي.
ها؟ ما بدأ بالقراءة. نعم؟
عندي.
نحن ما إن عندنا باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون.
هذان الحديثان حديث انس حديث انس بلفظيه وحديث ابي هريره يدلان على وجوب التكبير بقوله اذا كبر فكبروا، والمراد بذلك تكبيره الاحرام، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر. قال العلماء ولا تنعقد الصلاه بدونها، سواء وافقها في المعنى ام لم يوافقها، فلا تصح الصلاه اذا استثنى بقوله الله اجل او الله اعظم، بل لابد الله اكبر. وهذا هو الشاهد من هذين الحديثين. وفي هذين الحديثين فوائد سبقت لنا، وفيهما ايضا في هذا الحديثين اختلاف في قوله ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، وكلاهما جائز، يعني يجوز ان تقول ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد. وفيه رد على قول من يقول ان المأموم يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وقوله ربنا ولك الحمد كما كان كالإمام والمنفرد. والصحيح أن المأموم لا يتجاوز ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أمر أن يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فمن قال سمع الله لمن حمده من المؤمنين فقد خالف الحديث. وفيه أيضا أن المأموم إذا صلى إمامه جالسا صلى جالسا، ولا فرق بين أن يكون الإمام إمام الحي أو إماما أو إماما طارئا. إمام الحي يعني إمام المسجد الراتب، أو إماما طارئا كأناس في سفر صلوا جماعة وإمامهم جالس فليصلون فليصلوا جلوسا. وظاهره أيضا أنه لا فرق بين أن يكون المرض دائما لا يرجى برؤه وأن يكون طارئا يرجى برؤه، لعموم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وهذا هو الصحيح. وفيه أيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على موافقة المأموم للإمام حتى في هذا الركن. فإن قال قائل إذا كان الإمام لا يستطيع أن يركع ويومي بالركوع فهل نومي كما يومي؟ الظاهر لا، أن ما عدا القيام نأتي بما نقدر عليه من الأركان ولو خالف الإمام. ولو أن أحدا قال نقيس بقية الأركان على القيام لم يكن بعيدا، لكنه مخالف لظاهر العمومات. فمثلا الإمام صلى قائما صلينا قياما لكن في ظهره وجعا لا يستطيع أن ينحني للركوع فهو يومي إيماء، فهل نومي نحن قادرين على الركوع؟ الظاهر لا، وذلك لأن صلاتنا قعودا خلف إمام قاعد خارج عن القاعدة وعن الأصل، وما خرج عن القاعدة والأصل فإنه لا يقاس عليه لأنه يكون مستثنى من القاعدة. ما هي القاعدة هنا؟ الأصل أن نصلي قياما، فإذا استثنيت حال من الحالات فإننا لا نقيس عليها حالا أخرى. ومثل ذلك لو كان يصلي جالسا وصلينا جلوسا لكنه لا يستطيع أن يسجد فيومي بالسجود، هل نقول إننا نومي بالسجود ونحن جلوس؟ لا. التعليل ما ذكرنا أولا أن الأصل وجوب السجود على القادر عليه، واستثناء القيام خارج عن القاعدة والأصل، وما خرج عن ذلك فإنه لا يقاس عليه. بدليل لو كان الإمام لا يستطيع قراءة الفاتحة مثلا، وقلنا بصحة إمامته بمن يقرأ الفاتحة، فهل نقول للمأموم لا تقرأ الفاتحة واشتغل بالتسبيح والتحميد والتكبير كما كان الإمام يفعل، أو نقول اقرأ الفاتحة؟ نقول اقرأ الفاتحة. نعم نعم. لا لا، لأن الآن فرضهم القعود، القعود ما في ركوع، الركوع هنا تابع للقيام، لكن المثال الذي ذكرنا أن الإمام يصلي قائما وهم يصلون قياما، لكن به علة في ظهره لا يستطيع الركوع فيومي وهو واقف، نقول لما نقول لا تؤمنوا بل اركعوا لأنكم قادموا على ذلك. نعم ها؟ الظاهر من السجود، لأن السجود قريب من الجلوس، يعني ما في مخالفة ظاهرة للإمام. ثم أن الرسول علل القيام بعلة أخرى، قيام المأمومين والإمام قاعد، وقال لا تشبه الأعاجم في القيام على ملوكها، فجعل هؤلاء القوم الذين يصلون قياما وإمامهم جالس يشبهون الأعاجم الذين يقفون على أو يقومون على رؤوس ملوكهم. نعم. نعم. الذين يقولون إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قياما، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى قائدا والناس خلفه قيام، فجعلوا هذا ناسخا، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن النسخ لا بد فيه من تعارض النصين بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وهنا الجمع ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء في أثناء الصلاة، وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما، ولهذا كان أبو بكر إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، فلما ابتدأ بهم الصلاة قائما وكانوا هم قياما لزم أن يستمروا على ما هم عليه. عرفت؟ طيب، ثاني الوجه الثاني من الخطأ أن الفعل لا ينسخ القول، الفعل لا ينسخ القول، وقول وصلاة المأمومين قياما خلف القاعد، نعم صلاة المأمومين قعودا خلف القاعد ثابت بالقول، والفعل لا ينسخه. احتمال أن يكون للفعل علة لا توجد فيما دل عليه القول. عرفت؟ نعم خالد. رفع اليدين في ايش؟ ما وصلنا، ما وصلنا، انتهى الوقت.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في بيان رفع اليدين متى يكون. يقول عند البخاري رحمه الله يقول مع الافتتاح سواء، وهذا يقتضي أنه يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير وينتهي عند انتهاء التكبير. وقد ورد في ذلك ثلاث صفات، هذه واحدة، والثاني يكبر ثم يرفع، والثالث يرفع ثم يكبر، وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وفي أيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. وفيه أيضا أنه لا يفعل هذا في السجود.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880.